بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام: باب الإقرار، فيه الذي قبله وما أشبهه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. الإقرار اعتراف الإنسان لما عليه للغير من حق، اعتراف الإنسان لما عليه للغير من حق. يعني مثلا رجل قال لشخص: يا فلان أقرضني 20,000 درهم. فأقرضه 20,000 درهم، لا يوجد بينهما أي إثبات. فجاء هذا الرجل الذي اقترض المبلغ بعد 6 أشهر وكتب ورقة وقال: أقر أنا فلان الفلاني أني اقترضت من فلان الفلاني مبلغ 20,000 درهم. هذا هو الإقرار، تعترف أن هناك حقا لغيرك في ذمتك. قال هنا: فيه الذي قبله وما أشبهه. يعني الحافظ بن حجر يقصد، مر معنا قبل قليل، يعني قبل قليل في الأحاديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنيس: فإن اعترفت فارجمها. اعترفت يعني أقرت، واضح بارك الله فيكم، إن اعترفت أي أقرت. طيب، قال هنا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. هذا الحديث رواه ابن حبان ضمن حديث طويل جدا، وإسناد هذا الحديث ضعيف، بل ربما يكون إسناد هذا الحديث شديد الضعف الذي عند ابن حبان في صحيحه، ولكن صح عن أبي ذر من طريق آخر عند الإمام أحمد في المسند، يعني جاء من حديث أبي ذر من طريق آخر ليس طريق ابن حبان في مسند الإمام أحمد، ويحسن أن أورد لفظها لأنه حديث ليس بذاك الحديث الطويل. قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم إن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. وهذا الخبر خبر ثابت صحيح، والله تعالى أعلم. عندنا فائدة بارك الله فيكم: الإقرار مشروع، وهذا الأمر بارك الله فيكم عليه إجماع الأمة. لكن إخواني الكرام، أين الدليل من القرآن على مشروعية الإقرار؟ من القرآن أين هي؟ لا، ذاك الإقرار في المعاملات يعني، أما الإقرار عموما هذا ما في إشكال. تفضل. لا، ليس هكذا، دليل آخر واضح في مسائل البيوع: وليمل للذي عليه الحق. وليمل للذي عليه الحق في آية الدين، وليمل للذي عليه الحق، يعني الذي عليه الحق يكتب أن عليه حق لفلان الفلان. وبإجماع أهل العلم أن الإقرار مشروع، حكاه إجماعا الزيلعي في تبيين الحقائق، قال: الإقرار حجة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. وهذا الأمر واضح وبين. لكن إخوان الكرام، للإقرار شروط. من هذه الشروط بإجماع أهل العلم أن الإقرار لا يصح إلا من عاقل مختار. رجل وضع السيف على رقبته: أقر على نفسك أن عليك دين بمليون درهم. قال أنا أقر هذا الإقرار غير معتبر. واضح بارك الله فيكم. أيضا من عاقل لو أن رجل والعياذ بالله غير عاقل مجنون أو سكران أو غيره أقر على نفسه لا يقبل منه هذا الإقرار بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. ويقول أيضا لا نعلم من أهل العلم خلافا في أن إقرار المكره في أن إقرار المكره لا يجب به الحد. فإذا أكره الإنسان لا يترتب على هذا الإكراه شيء. طيب عندنا فائدة أو فوائد تتعلق بالإقرار. أولا بارك الله فيكم، يروى في الإقرار حديث، وهذا الحديث ضعيف، رواه الطبراني في الأوسط، لا عذر لمن أقر. يعني ما يأتي الإنسان يقر وبعدين يختلق لنفسه أعذار، لا أنا كنت أقصد وأنا ما أقصد وأنا أرجع عن إقراري وغير ذلك. لا، إذا كنت عاقلا مختارا وأقر الإنسان على نفسه قضي الأمر. واضح بارك الله فيكم. طيب أيضا فائدة أخرى، لو رجع الإنسان عن الإقرار لم يقبل منه. رجل كتب في ورقة أقر أن فلان الفلاني يطالبني بمبلغ 100,000 درهم، بعد أسبوعين قال أنا أرجع عن هذا الإقرار، لا يقبل منك هذا، وإلا لو فعلنا مثل هذا الأمر ضاعت حقوق الناس، ضاعت حقوق الناس. أيضا يقولون الرجوع في الإقرار عن حقوق العباد لا يجوز، الرجوع في الإقرار عن حقوق العباد لا يجوز. أيضا فائدة، يقبل إقرار الإنسان على نفسه ولا يقبل إقرار الإنسان على غيره. لو أن رجلا ذهب مثلا عند القاضي وقال أعطني ورقة، فماذا كتب فيها؟ أقر وأعترف أن فلان الفلاني يطالب فلان بمبلغ كذا وكذا. واضح بارك الله فيكم. الآن يقر أن هناك حق على غيره، لا يقبل هذا الإقرار. هناك فرق بين الشهادة، أشهد أن فلان يطالب فلان بكذا، هذا شيء آخر. أما إقرارك أنت فهذا الإقرار لا يلتفت إليه، أما شهادتك هذه مسألة أخرى. واضح بارك الله فيكم. القاضي إذا استدعى يا فلان تشهد أن فلان سلف فلان، يقول نعم. أما تقر كيف تقر وأنت لا يمكن أن تقر عن غيرك؟ الإقرار اعتراف، فكيف تعترف عن غيرك؟ لذلك لا يقبل إقرار الإنسان على غيره، وإنما يقبل شهادة الإنسان بوجود حق عند الآخرين. لأن القاضي سيسأل يا فلان كيف تشهد أن فلان متسلف من فلان 20,000، شفت كنت حاضر موجود إلى غير ذلك. أما إقرار هكذا من الرأس لا يقبل مثل هذا الأمر. فلو أن رجلا قال أقر أن فلان الفلاني يطالب فلان مبلغ 100,000، فقال ذاك رجل كذب، أنا لا يوجد في شيء في ذمتي، فالقول قول من؟ الرجل الذي أنكر. القول قول من؟ قول الرجل الذي أنكر، والله تعالى أعلم. ويقولون بارك الله فيكم الإقرار من أقوى الأدلة، الإقرار من أقوى الأدلة. ثم قال باب العارية أو العارية، يصح بالتخفيف والتشديد. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديها، رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. عندنا مسألة بارك الله فيكم، ما هي العارية أو العارية؟ قالوا تمليك المنفعة بلا بدل، تمليك المنفعة بلا بدل. يعني مثلا أنا أعطيك هذا الجهاز تنتفع به، لكن الجهاز ما أعطيتك تملكه، ترجع لي إياه. فالذي تملك هو ماذا؟ الانتفاع بالشيء. مثال آخر، هذا الجهاز أعطيك إياه تنتفع به يوم يومين ثلاثة على حسب الاتفاق، لكن هل تملك الجهاز؟ ما تملك هذا الجهاز، ترجع لي. بخلاف الهبة، الهبة تملك وتمتلك العين، أنت عندما تعطى شيء ويقال لك هذه هبة، هذا امتلاك لماذا؟ لعين الشيء. أما العارية أنت تمتلك ماذا؟ الانتفاع بهذا الشيء. أضرب لكم مثال، النساء عندهن من الأمور التي يقع فيها مسألة العارية أن المرأة تعير صديقتها بعض الحلي. طيب الحلي هذا ما وجه انتفاع المرأة الأخرى من هذا الحلي؟ أنها تنتفع بهذا الحلي بمنفعته. هل تمتلك هذا الحلي؟ لا تمتلكه أبدا. أما لو وهب لها فهي تمتلك هذا الحلي، لذلك يفرق بين المسألتين. طيب، هذا الحديث بارك الله فيكم خبر ثابت صحيح والله تعالى أعلم. طيب، ما معنى الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديها؟ يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام على اليد إذا وقعت على شيء وهي لا تملك هذا الشيء أن ترجعه إلى صاحبه، ترجع هذا الشيء إلى صاحبه. يعني إذا الشيء ما تملكه ويدك وقعت عليه، هذا الشيء في النهاية مآله وملكه لمن؟ للمالك الأول. وأما أنت إذا كانت عارية أو وديعة أو غصب، فلا بد في النهاية أن ترجع هذا الشيء إلى المالك. أما ملكك هنا فلا يصح، أما ملكك للشيء هنا فلا يصح. فإذا بارك الله فيكم، بإجماع أهل العلم أن العارية مشروعة، بإجماع أهل العلم أن العارية مشروعة، حكاه إجماعا العمراني في البيان وابن قدامة في المغني، وذهب جمع من أهل العلم إلى استحباب العارية. وفي سن أبي داود عن عبد الله بن مسعود قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، ويمنعون الماعون يمنعون إعارة الأشياء اليسيرة، فالله ذمهم في القرآن الكريم. واضح بارك الله فيكم. بل ذهب الإمام أحمد في رواية، وهذه الرواية اختارها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أن العارية واجبة، تجب الإعارة في أي الأحوال؟ قالوا حاجة المستعير، هذا الأمر الأول، وغنى المعير وعدم وقوع الضرر عليه. رجل يقف عند بئر وقال لرجل يا فلان أنا ما عندي دلو، أعرني دلوك كي استخرج من هذه البئر ماء. قال ما أعيرك. في شيخ الإسلام تيمية يرى بأن هذا عمل محرم، بدليل أن الله عز وجل قال ويمنعون الماعون، وهذا ترهيب، وهذا الترهيب الشديد العظيم ما يأتي في شيء مستحب، والله تعالى أعلم. لكن يقيدون هذا الأمر بقيدين، القيد الأول حاجة المستعير، القيد الثاني غنى المعير وعدم ضرره. مثل، واضح بارك الله فيكم. طيب، مثال، ما معنى عدم الضرر؟ لو أن طالب علم قيل له يا فلان أعرني كتابك، وطالب العلم هذا إذا أعار كتابه ما يترتب عليه أنه يفتقر إذا أعار كتابه، وطالب الإعارة محتاج لهذه الإعارة. ذهب جمع من أهل العلم قالوا لا يلزمك أن تعيره هذا الكتاب، لأنه ربما وقع عليك ضرر في إعارتك لهذا الكتاب، وكثير من إعارات الكتب لا ترجع لصاحبها، وهذا أمر مجرد. يقولون أيا مستعير الكتب مني، إن إعارتي للكتب عار، فمحبوبي في الدنيا كتاب، وهل أبصرت محبوبا يعار. وكثير من الإخوة يقولون أعرنا كتبنا لبعض الناس فتضررنا بذلك ضررا بليغا، خاصة إذا كان مجلد من 20 مجلد يفسد عليك الكتاب، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. لكن بعض الناس أيضا قد يكون فيه لؤم والعياذ بالله، شيء يسير هين جدا لا يقبل أن يعيره الناس بطريقة فجة، وهذا طبعا أمر مذموم والله تعالى أعلم. فائدة، المستعير بإجماع أهل العلم لا يملك الشيء المعار، لذلك علينا أن نتقي الله عز وجل. رجل أعارك شيء، بإجماع أهل العلم لا تملك هذا الشيء، أنت تملك المنفعة فقط، ثم ملكية هذا الشيء ترجع إلى المعير. حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف وابن قدامة في المغني. بإجماع أهل العلم أيضا فائدة، يجب رد العارية، بإجماع أهل العلم. حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، طبعا بشرط أن تكون باقية. واضح بارك الله فيكم. إذا بقيت عندك فيجب أن ترجعها، يجب أن ترجعها. حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. طيب، عندنا مسألة، هل يجوز إعارة الشيء المعار؟ لو أعرت جهازي هذا للأخ فيصل، والأخ فيصل أعاره لشخص آخر، هل يجوزه هذا العمل؟ أولا بارك الله فيكم، لازم نتصور هذه المسألة بشكل واضح بين. لو أن المعير صرح بالمنع، قال يا فلان هذه العارية فقط لك، ما أسمح أن تعيرها لشخص آخر، فهذا طبعا لا يجوز أن يخالف هذا الشرط فيعيره لشخص آخر، لا يجوز أن يعيره لشخص آخر. صورة أخرى العكس من ذلك، بعض الناس نفوسهم طيبة فيقول يا فلان أنا أعرتك هذا الشيء ولو أردت أن تعيره لشخص آخر فلك ذلك، فهذا الأمر أيضا جائز لا حرج. بعض الناس نفسه طيبة يقول هذا دلو عندك يا فلان أنا أعرتك هذه الدلو تبغي تعيرها لفلان أو لشخص آخر فالموضوع عندك، فالأمر في هذا جائز وسهل ويسير. ولكن لو سكت المعير عن هذا الأمر وما في استئذان، ما أذن لك بهذا الشيء، ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم الجواز، قالوا لأن العارية إباحة للمنفعة وليس ملك للعين، هذه العين يملكها فلان، فإذا أردت أن تعيرها لشخص آخر لا بد أن تستأذن منه. وبعض أهل العلم قالوا يجوز هذا الأمر، والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الأقرب للصواب، القول الأول هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. فإذا أردت أن تعير غيرك الشيء الذي استعرته، مثلا استعرت من أحدهم كتابا فأردت أن تعيره لشخص آخر، لابد أن تستأذن من المعير، تقول يا فلان فلان يطلبني أن أعيره كتابك، تقبل أو لا تقبل والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يجوز إجارة الشيء المعار؟ رجل استعار من فلان سيارته، بعد ما استعار منه السيارة راح وأجر هذه السيارة على الناس، واضح بارك الله فيكم. حكى ابن هبيرة في الإفصاح اتفاق العلماء على المنع، وكذلك ابن قدامة في المغني، والمسألة فيها خلاف، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الأمر يمنع منه، خاصة وأن أغلب الناس ما يقبلون بمثل هذا الأمر ويرون أن هذا من الغش والخداع. يقول أنا أعرتك أريد الأجر من ذلك وأنت تذهب وتؤجر هذا الشيء فلابد أن تستأذن مني، فهذا الأمر ينتبه أيضا له. ثم أيضا بارك الله فيكم مسألة من المسائل المهمة، ارجعوا إلى حديث الباب، على اليد ما أخذت حتى تؤديها. لو أن رجلا قال لآخر يا فلان أعرني هذا الجهاز الموجود عندك، وهذا الجهاز نفترض أنه جهاز لتوليد الكهرباء ثقيل الوزن، فقال تعال يا فلان إلى بيتي وخذ هذا الجهاز، فأخذ هذا الجهاز واستعمله 3 أيام 4 أيام، بعد اليوم الرابع على من إرجاع الجهاز؟ هل يقول المستعير يا فلان أنت أعرتني الجهاز وانتهت مدة العارية تعال وخذ جهازك؟ لا، يجب على المستعير أن يرجع الجهاز إلى المعير وأجرة الإرجاع عليه، لأن حديث الباب على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أي ترجعه إلى صاحبه في موضعه. وأما أن يكون المعير محسنا ثم بعد ذلك يغرم على إحسانه فلا يجوز مثل هذا الأمر. وأحيانا بعض الناس قد يستعير بعض المكائن أو الأجهزة الثقيلة، فبعضهم فيه شيء من اللؤم نسأل الله العفو والعافية، يأخذ هذه الإعارة من فلان الفلان ثم بعد ذلك يقول له يا فلان تريد جهازك تعال إلى المنطقة الفلانية تبعد عن البيت 200 كيلومتر، يعني هذا رجل محسن وأنت تسيء له مثل هذا الأمر، فلا بد أن ترجع هذا الشيء إلى موضعه وإلى مكانه. إحدى النساء قالت لصاحبتها أعيريني هذه القلادة، فلما أعارتها قالت تريدين هذه القلادة موجودة عندي، نحن نسكن في المدينة الفلانية على بعد 400 كيلومتر، يا فلانة لا يجوز، كيف من سيذهب ويحضر هذه العارية؟ وللأسف الشديد بعض الناس يفعل ويصنع مثل هذا الصنيع، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. هذا الحديث بارك الله فيكم جاء من رواية طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث تكلم عليه جمع من أهل العلم في إعلاله، قال الشافعي في الأم هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث، والإمام أحمد يقول هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. ولكن معنى الحديث بارك الله فيكم معناه يعني تدل عليه قواعد الشريعة بشكل عام، معناه تدل عليه قواعد الشريعة بشكل عام. طيب عندنا فوائد حول ولا تخن من خانك. أولا بارك الله فيكم، إذا كان هناك حق لك عند رجل آخر وهذا الرجل الآخر يقر بالحق سيرجع الحق، فلا يجوز بإجماع أهل العلم أن تأخذ من ماله قيمة حقك إلا بإذنه. مثال حتى نفهم بارك الله فيكم، رجل أخذ من فلان جهاز بقيمة 5000 درهم وذاك الرجل مقر بالحق ويبذل الحق يرجعه لك، أحدهم قال أنا ذهبت إلى مستودع فلان الفلاني فرأيت مبلغ بقيمة 5000 درهم أخذت هذا المبلغ قيمة جهاز، لا يجوز مثل هذا الأمر بإجماع أهل العلم. لماذا لا يجوز؟ في الحديث ولا تخن من خانك. طيب هذا لم يخنك فكيف تخونه؟ واضح بارك الله فيكم، هذا رجل باذل مقر بالحق، فلا يجوز أن تأخذ من ماله إلا بإذنه بدلا عن حقك. فلذلك لابد أن ينتبه لهذا الأمر. فبعض الناس مثلا قد يقول الجهة الفلانية ما أعطتني استحقاقاتي، فيذهب هو من هذا الباب يعني ويختلس من مالها ويقول هذا حقي. لا، لا يجوز لك مثل هذا الأمر لعدة أمور، منها حقك هذا تطالب به، أما بهذه الطريقة فهذا أمر محرم ولا يجوز. عندنا حكاه إجماعا بعدم الجواز ابن قدامة في البغني. طيب عندنا بارك الله فيكم صورة أخرى، إن كان المانع من إرجاع الحق لك سبب يبيح له التأجيل فأيضا لا يجوز لك أن تأخذ من ماله بغير حقه بغير علمه بإجماع أهل العلم. يعني رجل أخذ منك شيء، أخذ منك مثلا مبلغ 5000 درهم، طيب هذا الرجل قلت له يا فلان أرجع لي مالي، قال يا فلان أنا عندي سبب يمنعني من عدم الإرجاع، ما هو؟ أنا معسر ما عندي 5000. هل يجوز إذا وجدت له نفس المبلغ في جهة أخرى أن تأخذ هذا المبلغ دون أن تخبره؟ لا يجوز هذا بإجماع أهل العلم، لأن هذا الرجل لم يخنك، واضح بارك الله فيك، هذا ليس بخائن، فلذلك لا يجوز لك هذا الأمر، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. الصورة الثالثة، ذكر ابن قدامة في المغني أنك إذا كان لك حق عند رجل وهذا الرجل تعمد عدم إعطاء الحق لك وتستطيع أن تنتزع حقك عند السلطان أو الحاكم فلا يجوز أن تأخذ حقك إلا بالإذن. واضح بارك الله فيكم، لأن ولي الأمر سيعطيك حقك فخذ حقك بإذن ولي الأمر. طيب عندنا الآن بارك الله فيكم صورة أخيرة، من امتنع عن أداء الحق وما استطعت أن تأخذ حقك منه ووجدت حقك دون إذنه أو علمه، فهل يجوز أن تأخذ هذا الحق؟ نفترض بارك الله فيكم أن رجل اقترض من فلان الفلان 20000 درهم، فقال له فلان يا فلان مرت سنة رجع لي 20000، ما طلعه. هذا الرجل المقرض ركب سيارة فلان الفلاني فوجد في سيارته مبلغ 20000، هل يجوز أن يأخذ هذا المبلغ دون أن يخبره؟ واضح بارك الله فيكم، يقول لو رفعت أمري إلى السلطان ما عندي بينة ما عندي إثبات، وهذا رجل مماطل والحق موجود عنده ولا يريد أن يرجع لي حقي. هذه المسألة يسميها أهل العلم مسألة الظفر بالحق، مسألة الظفر بالحق. هذه المسألة بارك الله فيكم ذهب الحنابلة وهو قول عند المالكية إلى المنع من هذا العمل، قالوا حقك ما تأخذ بهذه الطريقة، تأخذ مثلا بإقرار بغيرة وكذا، أما بهذه الطريقة فلا يجوز. قالوا وهذا ما يدل عليه حديث الباب، فإن قلت هذا حقي يقولون الغاية لا تبرر الوسيلة، هل يجوز لك أن تحضر شاهدي زور يشهدون أنك أقرضت فلان الفلاني؟ لا يجوز. كذلك هنا لا يجوز لك أن تأخذ من ماله دون إذنه. وذهب الشافعية والحنفية في الفتوى عندهم والمعتمد عند المالكية إلى الجواز، قالوا والدليل قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقوا مثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. ولكن إخواني الكرام، لو كان الراجح هذا القول فإن هذا الأمر لا يفتى به عامة الناس، فإن الناس لا ينضبطون في هذه المسألة. كل واحد بارك الله فيكم يأخذ من بيت فلان الفلاني ويقول أنا لي حق، واضح بارك الله فيكم. فلذلك حتى على القول بالجواز، سآتي إلى القول الثالث، ونقول ثالث ما ذكرناه، لا يفتى الناس في هذا فتوى عامة، وإلا الناس بارك الله فيكم بعضهم لا يردعهم شيء ويختلق لنفسه أعذار ومبررات عظيمة جدا. ربما أخذت المرأة من مال زوجها الآلاف المؤلفة، قالت هذا حقي بدل خدمة له، أنا كل يوم أطبخ له، كل يوم أفعل كذا وكذا، فهذا الأمر لا يجوز. وهذا الأمر يقع من بعض ضعاف النفوس كثيرا. ذهب الحنابلة وهو ترجيح ابن القيم إلى أن الحق إن كان ظاهرا واضحا فيجوز لك أن تأخذ من ماله دون إذنه، وإن كان خفيا فلا يجوز أن تأخذ من ماله دون إذنه. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني مقصودهم أنه لو كان الحق ظاهر وأخذ من مال دون إذنه فلا أحد يصفك بالخيانة، وأما إذا كانت المسألة خفية وأخذت من ماله دون إذنه فإنك توصف بالخيانة. قالوا مثل ماذا؟ الضيافة، رجل نزل ضيف عند فلان الفلان فما أقراه بشيء، ما أعطاه أي شيء من الطعام، فقالوا لو أخذ شيء من ماله بدلا عن ضيافته لك فيجوز لك هذا الأمر ولو لم يأذن، لأن الناس لو سألتك تقول له يا جماعة أنا جاي عند ضيف ما أطعمني حتى كسرة خبز، فالناس لن يتهموك بالخيانة، واضح بارك الله فيكم. أما المعاملات الخفية التي بينك وبينه، الناس إيش عرفهم بهذه المعاملات؟ يستطيع الرجل أن يقول كذاب ما أقر بهذا الأمر، أما الضيافة ما يستطيع أن ينكرها. صورة أخرى، نفقة الزوج على زوجته، الزوج إذا كان شحيح ما يعطي زوجته شيء، فجت المرأة وأخذت من مال زوجها بالمعروف من دون إذنه فيجوز لها هذا الأمر. لو سئلت تقول ما يعطينا النفقة، وهذا الأمر واضح وبين، حاجتنا وفاقتنا عظيمة، فلا تتهم بالخيانة. وهذا الذي يظهر أنه هو الصواب، والله تعالى أعلم. وفتح هذا الباب على مصراعيه يفضي إلى شر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا، قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداه؟ قال بل عارية مؤداه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى، ليس في الصغرى، النسائي في الكبرى. الأصل إذا قيل رواه النسائي أي في الصغرى، لكن هنا رواه النسائي في الكبرى، وصححه ابن حبان، والخبر بارك الله فيكم إسناده حسن، الخبر إسناده حسن. وابن حزم يقول في ضمان العارية لا يصح إلا هذا الخبر، في ضمان العارية لا يصح إلا هذا الخبر. وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي في الكبرى، نضع كيد في الكبرى، وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. وحديث صفوان بن أمية إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وحديث ابن عباس إسناده أيضا ضعيف. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل العارية مضمونة أو مؤداة؟ ما معنى هذا الأمر؟ لو أن رجلا اقترض من فلان الفلاني مبلغ 100,000 درهم، يعني أنا في باب التقريب فقط، بالطول بالعرض ترجع له كم؟ 100,000 درهم. قد يقول قائل طيب أنا اقترضت من فلان 100,000 درهم ووضعت 100,000 درهم في الخزنة في المنزل، والخزنة هذه غليظة كبيرة ما يستطيع العصبة أولي القوة من كسرها، وسرقت هذه الأموال، يجب أن ترجع 100,000 إلى من؟ إلى صاحب الدين. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو معنى أنها مضمونة، هذا هو معنى أنها مضمونة. أما إذا قلنا بأنها مؤدة، إذا لم يقع منك تفريط فلا تضمن هذه العارية. يعني رجل استعار من فلان جهاز ووضعه في خزنة في وسط المنزل وأغلق هذه الخزنة بإحكام، ثم كسرت هذه الخزنة محكمة الإغلاق وسرق هذا الجهاز دون تفريط أو تقصير، هل تضمن هذا الجهاز أو لا؟ هذه مسألتنا. طيب أولا بارك الله فيكم نجعل عندنا فوائد. أحيانا العارية قد ينقص منها شيء باستعمال صحيح، فهذا بإجماع أهل العلم لا ضمان فيه، هذا بإجماع أهل العلم لا ضمان فيه. يعني رجل استعار منك سيارة، لما استعار منك السيارة كان الوقود فيها ممتلئ، فأرجع لك السيارة والوقود فيها ناقص، لا تضمن هذا الوقود، إن هذا أمر متعارف عليه عند الناس، إلا لو كان هناك اشتراط هذا شيء آخر. مثال آخر، رجل استعار منك قلم والحبر ممتلئ، فلما أرجع لك القلم وجدت أن الحبر قد نقص قليلا، هل تقول للرجل اضمن لي الحبر الناقص؟ لا، لأن هذا استعمال صحيح، ما فعل الرجل شيء وقد تجاوز فيه الحد. أنت عندما تعير القلم للناس، يعني الناس إيش ستفعل بهذا القلم؟ ستجعله يعني للفرجة؟ لا، ستستعمله وينقص هذا الحبر، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا ضمان فيه. صورة أخرى بارك الله فيكم، رجل قال يا فلان أعرني سيارتك، قلت له أبشر، كم مدة الإعارة؟ سنة. نفترض أننا بدأنا من أول هذه السنة، قيمة السيارة وقت الإعارة كم ستكون؟ 50,000. طيب بعد سنة كم ستكون قيمة الإعارة؟ أقل ولا أكثر قيمة السيارة؟ أكيد أقل. فقال المعير يا فلان اضمن للقيمة بعد سنة. لا، ما يجوز هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا الأمر كان مأذونا فيه والرجل لم يتجاوز حده، وأنت عندما أعرته الشيء الفلاني لمدة سنة تعرف أن القيمة ستنخفض، فلذلك هذه المسألة لا ضمان فيها بإجماع أهل العلم، لأن الاستعمال صحيح ومأذون فيه، الاستعمال صحيح ومأذون فيه، حكاه إجماعا الماوردي في الحاوي الكبير، الماوردي في الحاوي الكبير. عند المسألة إن تلف الشيء المعار بتعد وتفريط، رجل قال لك يا فلان أعرني الهاتف الفلان، قلت له أبشر شهر وترجع لي الهاتف، فوضع هاتفه في مكان عام وذهب إلى دورة المياه فرجع فوجد أن الهاتف قد سرق، فعليك الضمان بإجماع أهل العلم. لماذا؟ لأن هناك تفريط، لأن هناك تفريط وتعد منك. مثال آخر، رجل قال يا فلان أعرني سيارتك، قال أبشر، فلما أعارك السيارة كنت مسرعا فيها سرعة مفرطة جدا 180، ووقع على السيارة ضرر، فلابد من ضمان هذا الشيء لأن هناك تفريط وتعد منك، وهذا بإجماع أهل العلم. حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، قال الضمان على المستعير إن كان فرط أو تعدى باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. طيب عندنا مسألة أخيرة، إن تلف الشيء المعار دون تعد أو تفريط، أحيانا بارك الله فيكم الجهاز بين يديك في الحفظ والصون كما يقال، فجأة يتعطل الجهاز دون أن يبدر منك أي تعدي أو تفريط، هل تضمن هذا التلف أو لا؟ واضح بارك الله فيكم. فهنا جمهور أهل العلم أنها تضمن وإن لم يشترط صاحبها الضمان، يجب أن تضمن هذا الشيء المعار. قالوا والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وذهب الحنفية أنها لا تضمن، وذهب الحنفية أنها لا تضمن، قالوا لم يقع منك تعد ولا تفريط. وذهب الإمام أحمد في رواية أنها لا تضمن إلا لو اشترط المعير، اشترط عليك المعير، قال يا فلان أنا سأعطيك السيارة لكن ما أملك غيرها، ترجع للسيارة مثل ما أعطيتك إياها. فقالوا هنا تضمن هذه السيارة. ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول هو الصواب، أن هذا القول هو الصواب. فإذا لم يقع منك تفريط ولا تعد ولم يشترط المعير فلا ضمان عليك. طبعا أصحاب النفوس الكريمة بارك الله فيكم يقولون فلان أكرمني وما قصر معي، أنا سأضمن له هذا الشيء من طيب نفس. لكن لو افترضنا أن الأمر بارك الله فيكم لم يقع فيه أي تعد ولا تقصير فلا شيء عليك، فلا شيء عليك، والله تعالى أعلم. طيب قال باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. الغصب بارك الله فيكم أخذ مال متقوم محترم بلا إذن من مالكه بلا خفية، أخذ مال متقوم محترم بلا إذن من مالكه بلا خفية. والتعريف هذا فيه تفاصيل، لكن معناه باختصار أن تضع يدك بالقوة على مال غيرك، هذا هو الغصب. وهذا طبعا محرم بإجماع أهل العلم، بل هو كبير من كبائر الذنوب بحديث الباب، حكى الإجماع على تحريم الغصب ابن قدامة في المغني. وحديث الباب بارك الله فيكم له قصة أن امرأة ادعت على سعيد بن زيد أنه قد غصبها أرضها، فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها، فوقع عليها ما دعا به سعيد بن زيد عليها، ويذكر في ترجمته أنه كان مجاب الدعوة، نسأل الله العفو والعافية. طيب قد يقول قائل لماذا الغصب في الأراضي بالذات جاء فيه هذا الوعيد الشديد؟ قالوا لأن الظلم فيها يطول ويمتد. واضح بارك الله فيكم، الأرض شيء لا ينتفع به الإنسان وحده، ينتفع به الإنسان وورثته وغيره. لو واحد غصب من آخر هاتف من يتضرر بهذا الأمر؟ في ضرر الشخص نفسه، أما الأرض هذا أمر عظيم وعظيم جدا، نسأل الله العفو والعافية. الشيخ الألباني يصحح حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا إذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الأمر موجود. وباب الفائدة، حدثني أحد القضاة في مكان بعيد ليس في بلادنا، وقد تكون في بعض المناطق البعيدة القروية الوثائق غير موجودة، قال أن رجلا أراد أن يضع يده على أرض ليتيم وادعى أنها له، قال فأتيت به وحلفته بأغلظ الأيمان فحلف، قال فما مضت مدة يسيرة إلا ويموت هذا الرجل، نسأل الله العفو والعافية. ما أقول، قيل لي يحدثني القاضي نفسه، قال حدثت وحلفته بقول أقسم بالله العزيز الجبار المنتقم، وتعمت أن أذكر له مثل هذه الأشياء فأقسم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب عندنا فائدة، هل يقع الغصب في الأراضي؟ طبعا جمهور أهل العلم يرون ذلك، الحنفية قالوا لا يقع الغصب في الأرض، قالوا لأن الغصب معناه الحيازة والنقل. طيب إذا واحد غصب أرض كيف سيحوزها وينقلها؟ واضح بارك الله فيكم، يعني الأرض ما يمكن تحملها معك، فقالوا لذلك الغصب في الأراضي لا يقع. وطبعا كلامهم هذا اجتهاد في مقابل النص. لذلك ابن حزم ماذا فعل هنا؟ أشهر سيفه فقال وما نعلم لإبليس داعية في الإسلام أكثر ممن يطلق الظلمة على غصب دور الناس وأراضيهم ثم يبيح لهم كراءها وغلتها ولا يرى عليهم ضمان ما تلف منها، نعوذ بالله من مثل هذا. يعني كأنه يقول سهلوا للشيطان الطريق، هذا معنى كلام ابن حزم والله المستعان. طيب، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة، رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، وصححه. وهذا الخبر رواية الترمذي إسنادها صحيح. طيب إخوان الكرام، لو ما جاءت رواية الترمذي بدون أن تنظر إلى رواية الترمذي، في يعني عند من وقعت هذه الحادثة لو لم تنظر إلى رواية الترمذي؟ فهمتم السؤال؟ يعني لو ما عندنا رواية الترمذي، هل تستطيع أن تستنبط عند من وقعت هذه الحادثة من أمهات المؤمنين؟ دليلك؟ لا، كل أمهات المؤمنين يغر. لا، أحسنت. كان الناس يحبون أن يهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، واضح بارك الله فيكم، وعندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندها. فلذلك لو لم تأتي رواية الترمذي نقول الخبر يحمل على أن الأمر وقع في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أرسلت إحدى أمهات المؤمنين، ذكر ابن حزم في المحلى أن المرسلة هي زينب بن جحش رضي الله عنها وأرضاها. فإذا بارك الله فيكم الحديث ليس له تعلق واضح بموضوع الغصب، لكن قال بعض أهل العلم الحديث فيه ضمان الشيء المتلف والغصب فيه إتلاف، فمن هذا الباب أورده الحافظ بن حجر في كتاب الغصب. واضح بارك الله فيكم، الغصب فيه إتلاف للشيء، وكذلك هنا وقع الإتلاف بارك الله فيكم، فلذلك أورده الحافظ بن حجر في باب الغصب، والله تعالى أعلم. يعني الحديث هذا في باب ضمان المتلفات، هذا الأصل أن يكون في تحت هذا الباب، لكن الحافظ بن حجر أورده في باب الغصب لأن الغصب يقع فيه شيء من الإتلاف، وكذلك هنا وقع الإتلاف. فإذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم يجب رد الشيء المغصوب. رجل غصب من شخص هاتفة، يجب أن ترجع هذا الشيء، يجب وجوبا ترجع له هذا الشيء إذا كان الشيء طبعا باقي، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. طيب، عندنا فائدة بارك الله فيكم، بإجماع أهل العلم أن الشيء إذا كان مثليا يجب أن ترجعه، إذا تلف يجب أن ترجع مثله، وإذا كان متقوما ترجع قيمته إذا تلف. يعني نفترض أن رجل غصب من فلان شيء وهذا الشيء أتلفه ويوجد مثله تماما، فماذا تفعل؟ ترجع مثل الشيء الذي غصبته. نفترض بارك الله فيكم أن رجل غصب من فلان شيء ولا يوجد مثله، وهذا الأمر قد يقع، أشياء كثيرة ما في مثلها، فترجع ماذا؟ قيمة الشيء الفلاني. واضح بارك الله فيكم. مثال، رجل توجد عنده مخطوطة، كتاب مخطوط بخط اليد، جاء واحد وغصب هذا الكتاب وأتلفه، طيب كيف نرجع مثله؟ ما يمكن بارك الله فيكم، فماذا نرجع؟ قيمة الشيء المغصوب، قيمة الشيء المغصوب. والله تعالى أعلم. وهذا طبعا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد وابن رشد في بداية المجتهد، وإذا كان شيء متقوم ترجع قيمته، حكاه إجماعا ابن نجيم في الأشباه والنظائر، وترجع قيمته في يوم الغصب، ترجع قيمته في يوم الغصب بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا كما قلنا ابن نجيم في الأشباه والنظائر. طيب عندنا مسألة، ما هو الشيء الذي له مثل وما هو الشيء الذي له القيمة؟ بعض أهل العلم يقول الشيء الذي له مثل هو المكيل والموزون، أي شيء له كيل ووزن هذا ترجع مثله، أما الشيء الذي ترجع قيمته ما سوى ذلك. يعني رجل غصب سيارة وأتلفها، ترجع قيمتها ولا ترجع مثلها؟ ترجع قيمتها. واضح بارك الله فيكم، هذا في قول جمع من أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه وابن القيم أن أي شيء مطلقا له مثل ترجع مثله، سواء كان مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع أو غير ذلك، وأي شيء ليس له مثل ترجع قيمته. يعني معنى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، لو أن رجلا غصب سيارة لرجل، موديلها السنة الفلانية، نوعها الشيء الفلاني وغير ذلك، هل يمكن أن نجد هذه السيارة مثل أو ما يمكن؟ أجيب ممكن، فيقول ترجع مثل هذه السيارة. وأما على القول الأول يقولون ترجع ماذا؟ قيمة هذه السيارة. وفي الواقع أيها الأحبة الكرام، في كثير من الأحوال في مسألة السيارة، أي الشيئين أنفع لمن غصبت منه السيارة؟ المال أو مثل السيارة؟ لا، نعم، بمعنى بارك الله فيكم، رجل أتلف سيارة وقال يا فلان سيارتك 30,000، قال طيب 30,000 وين بحصل لي نفس سيارتي بقيمة 30,000؟ واضح بارك الله فيكم، فهذا موجود بارك الله فيكم. قال الآن سيارتي أنا أعرفها، أنا استخدمتها وأنا أعرفها، أين سأجد سيارة مثل سيارتي بنفس المبلغ؟ فلذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه وهو الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة. ما هو الأقرب العدل؟ أن ترجع له مثل الشيء هذا. واضح بارك الله فيكم، هذا هو الأقرب للعدل، لأنه ما يترتب عليه أذية في ذلك أو مفسدة في ذلك، والله تعالى أعلم. قال وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. والذي يظهر والله أعلم أن الخبر هذا إسناده ضعيف، أن هذا الخبر إسناده ضعيف، ولكن جاء عن رافع بن خديج بإسناد آخر، جاء عن رافع بن خديج بإسناد آخر مؤداه نفس المعنى تقريبا، جاء عن رافع بن خديج بإسناد آخر مؤداه بنفس المعنى عند أبي داود بإسناد صحيح. طيب عندنا مسألة، رجل غصب أرض رجل وزرع فيها زرع، طيب الزرع يكون لمن؟ لصاحب الأرض، ها؟ لا، الأرض أكيد لكن الزرع المقصود لصاحب من؟ المحصول لمن؟ يعني الغاصب ما له شيء، ما سمع؟ لا خلي من التو قلته أنا، لا كلامنا عن مسألة أخرى بارك الله فيك، عن الإتلاف. الآن ما في إتلاف، سابقا تكلمنا عن الإتلاف، الآن ما في إتلاف، الآن في نماء زيادة. واضح بارك الله فيك، فهمتم سلمكم الله؟ طيب هاي جماعة، لا تنسى أن شريعتنا شريعة عدل، شريعة عدل. لا ما في اتفاق، زعلاني، ها؟ النغاصب الصرقة هذه يعني كما يقال. هاي جماعة تفضل للغاصب يعني تعال اغصب أراضي الناس وازرع فيها وحلال بلال، وبعد ما أطلع لي 200-300 ألف أقول للغاصب بوي لمن غصب منه أقول له يا فلان هذه أرضك نرجع رجعناها لك والمئتين ألف الجيب السلام عليكم. الشريعة هكذا تأمر؟ يعني اغصب أراضي الناس وابذل جهد وخذ الإنتاج وقل لهم لكم التراب. الشريعة هكذا تأمر؟ جيد، نفترض أن أرض في الصحراء إيجارها بارك الله فيكم 200 درهم وطلع محصول من هذه الأرض 200 ألف، هل هكذا تأمر الشريعة؟ لا. يظهر والله على المسألة طبعا فيها خلاف ويتردد فيها أقوال أهل العلم، لكن أولا إذا كانت المطالبة طالب من غصبت منه الأرض بعد الحصاد، الرجل حصد الزرع وخلص خلاص بارك الله فيكم، طيب الآن ما في زرع انتهى الزرع، فصاحب الأرض يطالب بالأرض ويطالب بأجرة تأجير الأرض هذه، واضح بارك الله فيكم، لأن الحصاد الآن قد تم إزالته فالآن رجعت له الأرض كما هي والزرع أخذه هذا الغاصب، فنقول تعطيه قيمة هذه الأرض من ناحية الأجرة كأنك استأجرتها منه. أما إن كانت المطالبة قبل الحصاد، الحصاد موجود الزرع بعده موجود، فذهب جمع من أهل العلم فقالوا الزرع لمن غصبت منه الأرض والأرض له، وصاحب الأرض المغصوبة يعطي الغاصب قيمة الحب، واضح بارك، الحب ملك لمن؟ الحب ما وقع فيه غصب، واضح بارك الله فيكم، الحب ما وقع فيه الغصب، فلذلك أجرة الحب تعطى لمن؟ تعطى لي الغاصب. وأما الزرع لأن الزرع نبت في أرض المغصوب والأرض ملك للمغصوب فترجع الأرض له وكذلك الزرع يرجع له، والمسألة فيها كلام لأهل العلم وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة الآن تحتاج إلى تأمل، رجل غصب مالا ثم تاجر بهذا المال وجاء من هذا المال أرباح، كيف توزع؟ لمن تكون الأرباح؟ المال مغصوب، رأس المال قطعا لمن؟ للمغصوب، لكن الأرباح ماذا يفعل بها؟ واضح بارك الله فيكم. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أن الربح يقسم بين الغاصب والمغصوب كالمضاربة، الربح يقسم بين الغاصب والمغصوب كالمضاربة، قال ابن تيمية وهذا أعدل الأقوال. لا تنسوا أن شريعتنا شريعة عدل، لأن هذا الغاصب غصب رأس المال لكنه تاجر فيه في جهد وقع منه، جهد وقع منه، فلذلك نقول يأخذ جزء من الربح وجزء من الربح يرجع مع رأس المال إلى من؟ المغصوب منه، إلى المغصوب منه، والله تعالى أعلم. ثم قال عن عروة بن الزبير قال قال رجل من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. إخوان الكرام، ليس لعرق ظالم حق يعني من باب التقريب فقط بارك الله فيكم، ليس لعرق ظالم، العرق الظالم معناه من باب التقريب فقط الجذور التي تقع بسبب الظلم والبغي ليس لها حق وهي هدر، واضح بارك الله فيكم. رجل غصب من واحد أرض وزرع فيها 60 نخلة، النخلة هذه ستكون لها عروق تنزل في الأرض. طيب هل لأن فيها عروق تنزل في الأرض نضع المغصوب تحت الأمر الواقع؟ لا، وإنما لو طالب بأن تقتلع هذه النخيل تقتلع هذه النخيل، لأن عروقها جاءت بالظلم والبغي. واضح بارك الله فيكم. هذا معنى وليس لعرق ظالم حق، لأن قد يقول قائل الحديث في غرس النخل، العرق عرق بني آدم، إيش دخل في هذا؟ لا، ليس الكلام عن عرق بني آدم، وإنما العرق المقصود به ماذا؟ الجذور. هذا من باب التقريب. طيب الحديث الأول حديث عروة بن الزبير إسناده ضعيف، وكذلك حديث سعيد بن زيد أيضا إسناده ضعيف، ولكن علق البخاري في صحيحه ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق. يعني البخاري علقه في صحيحه، وقواعد الشريعة تدل على ذلك. وابن عبد البر يقول بأن أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول، قال هذا في التمهيد. طيب أولا من طيب قد يقول قائل هذا الحديث يختلف عن الحديث السابق؟ نعم، الحديث السابق يتكلم عن زرع يحصد، أما هذا الحديث يتكلم عن زرع ما يحصد، وإنما ثابت في هذه الأرض، زرع فيها أشجار كبيرة. واضح بارك الله فيكم. فهذه الأشجار ما تحصد، تحصد ثمرتها، أما في الحديث السابق زرع يقتلع هذا الزرع وتحصده حصدا مثل القمح الشعير إلى غير ذلك. طيب أولا من غرس في أرض غيره أو بنى في غير أرضه فهو مأمور بقلعه إجماعا. يعني لو أن المغصوب منه قال يا فلان لا أبيحك حتى تقتلع ما غرسته، فيجب على الغاصب أن ينفذ هذا الأمر بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن رشد في بداية المجتهد وابن قدامة في المغني، لأن هذا الشيء كله وقع بطريق الغصب. طيب فائدة، من غرس زرعا في أرض غيره ما الواجب عليه إذا أراد أن يتوب غصبا؟ ما الواجب عليه؟ أولا قلع هذا الزرع أو قلع هذا البناء، ثانيا تسوية هذه الأرض، هذا كله واجب عليه، يجب أن يسوي هذه الأرض، ثالثا عليه أن يدفع أجرة لمن غصبت منه الأرض لأنه عطل عليه الانتفاع بهذه الأرض، رابعا عليه أن يدفع أرش نقص قيمة الأرض إن نقصت قيمتها. يعني أحيانا بعض الناس إذا زرع في أرض وبعدين جاء وقلع هذا الزرع تنقص قيمة الأرض، الأرض الزراعية، لماذا؟ مثلا أنا هذا من باب التقريب حتى نفهم المسألة، رجل جاء وغصب أرض وغرس فيها أشجار الدمس، هذه الأشجار المؤذية جدا، واضح؟ وقلع هذه الأشجار، ألا ينقص قيمة الأرض؟ ربما نقص، لأن هذه الأشجار تفسد الأرض، تفسد قيمتها. فقالوا ننظر إذا كان قيمة الأرض 100,000 صارت 80,000 تدفع الفرق لأنك آذيته إيذاء عظيم. وبعض الأشجار ربما أزالت خصوبة الأرض، هذا موجود في بعض الأشجار، ويذكر عن بعض النباتات أنها مؤذية جدا للأرض، فبعض الناس قد يفعل مثل هذا الأمر. فيقولون يجب عليه 4 أشياء، قلع الشجر، إذا نقصت قيمة الأرض تدفع الفرق وتدفع أجرة هذه الأرض، وأيضا تسوي هذه الأرض. معلوم بارك الله فيكم أن من زرع نخلا في أرض ثم اقتلع هذه النخل واستمر على غصب هذه الأرض سنوات، كيف سيكون قلع هذه النخل؟ بحفر كبيرة، فلابد أن تسوي هذه الأرض، وهذا لعظم موضوع الغصب، نسأل الله العفو والعافية. قالوا عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه. قال النووي في شرح صحيح مسلم وبهذا كله المراد منه التوكيد على غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك، فهذه أمور يغلظ فيها وهي أمور جاءت الشريعة بالتشديد فيها، ولكن وللأسف الشديد أصبحت هذه الأمور عند بعض الناس من أمور التي تساهلوا فيها تساهلا عظيما. وأخوان الكرام، أحيانا بعض الناس يغصب أرض اليتيم أو أرض لفقير ومحتاج غصبا هكذا، ويغصب أحيانا أراضي لأخواتي وأموال لهم وأشياء كثيرة جدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعضهم بطرق الحيل وغيره يغصبون أراضي الناس، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وطبعا مما يتناقله الناس أن من غصب الناس أمورهم لم يبارك له في ماله. وبعضهم يقول حكمة، يقول وضع اليد بهذه الطريقة على أموال الناس ربما يكون عند الإنسان مال حلال، مال حلال آخر. قالوا وضع اليد على المال بهذه الطريقة يعدم ماله الحلال والحرام. واضح بارك الله فيكم، لأن هذا أمر عظيم وخطر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وشيء بشيء يذكر، لأن هذا الرجل توفي رحمة الله تعالى عليه وهو من أفاضل الناس، والده كان سيدا مطاعا في قومه، شيخ كان في قومه، وأمه أيضا كانت ثرية، وما عنده إلا أخت واحدة. وأنا أعرف هذا الرجل شخصيا وهو حدثني بهذا الأمر رحمة الله عليه. توفي والده وترك لهم للرجل ولأخته أموال كثيرة، وأمهم أيضا ورثت من هذا الوالد. فلما ماتت الأم كانت قد ورثت من والدها أيضا أشياء، فصار لها ميراث من جهة زوجها لها الربع، وأيضا من جهة والدها. فقال لي ذهبت إلى أختي وقلت لها اختاري من الأموال ما شئت ومن الأراضي ما شئت. ما يتكلم عن النصيب الشرعي، كما يقال ضعي يدك على الأراضي من هنا إلى هنا، فكل ما تريدي ما تريدينه ما تريد تريده هذه الأخت لها. قال جاءني بعض أولادي وقالوا لي لماذا تفعل يا والدنا مثل هذا الأمر؟ قال لا علاقة لكم بشيء، عندي أخت واحدة لا أريد أن أضرها في شيء، تختار ما تريد وأنتم تخرجون خارج هذا الموضوع. وحدثني أيضا أحد طلبة العلم أن رجلا من العلماء جاء إلى أحد الولاة عندنا في بلادنا هنا وكان قاضيا، فقال له يا فلان، هذا الحاكم يقول لفلان الفلاني، كلاهما قد انتقل إلى رحمة الله عز وجل، والأول معروف أعرف اسمه والثاني أيضا معروف عالم جليل، حتى قال عنه ذاك الحاكم فلان نزيه نزيه نزيه، كان يحبه حبا عظيما، وكان هذا العالم من أهل السنة والجماعة. قال له يا فلان وقد وقف على تلة الرملية، إلى أين ترى؟ قال أشاهد مسافة بعيدة. قال لا، إلى أين؟ قال أشاهد تلك الشجرة البعيدة جدا، ولو وقفت على تلة رملية كم سترى من المسافة؟ قل 5 كيلومتر تقريبا يعني من ناحية البعد. فقال يا فلان من موضع قدميك إلى تلك الشجرة لك. فابتسم هذا القاضي رحمة الله عليه وقال وبعد هذا إيش الموجود؟ قال يا شيخ بعد هذا كل من عليها فان. قال اجعل أرضك لك، لا أريدها، أريد ما عند الله عز وجل. يعني لو غصبت وفعلت 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 وبعدي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل يا شيخ. نعم. يا أيضا فيها خلاف، يكون الحديث عام ولا تأخذ من خانك، إذا خانك لا يجوز أن تأخذ منه هذا الشيء. واضح بارك الله فيك. يقولون لو فتحنا هذا الأمر فالكل سيدعي، لذلك يقولون لو قيل بالجواز ليست فتوى عامة لعموم الناس. نعم. طيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.